10 مفاهيم في مفهوم الجهاد. المفهوم الأول أن الجهاد واجب ديني شرعي، واجب ديني شرعي يجب فيه النية لله سبحانه وتعالى، يجب فيه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل عصبة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من كان قتاله لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله. يعني كل من كان قتاله نصرة الإسلام وأهل الإسلام وحمى دول الإسلام فهذا في سبيل الله. فإن كانت النية في القتال والجهاد شجاعة أو لجماعة حزب أو لإظهار أنه مثلا يقاتل رياء أو لغير ذلك من الأغراض التي هي ليست لله ولا تعود لإعلاء كلمة الله، فهذا ليس في سبيل الله وليس له الأجور المترتبة على الشهيد التي ذكرناها في بداية المحاضرة. لذلك ورد في الحديث: الذين تسعر النار أول من تسعر بهم النار 3، منهم رجل قاتل في سبيل الله فأتي به يوم القيامة فقيل له: لما قاتلت؟ قال: فيك يا رب، فيك يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى له: كذبت، بل ليقال شجاع، فيسحب على وجهه إلى النار. ذهبت الأجور والفضائل التي وعد الشرع بها المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المفهوم الثاني: الجهاد واجب شرعي مقيد بإعداد العدة ووجود القدرة. الجهاد واجب شرعي مقيد بإعداد العدة ووجود القدرة. الله سبحانه وتعالى، أنا أعطيكم شيء قبل هذا، دائما المسائل الشرعية لا تأخذ حديث واحد أو آية واحدة وتبني عليها جميع المسائل. أي مسألة شرعية لابد أن تجتمع فيها جميع الأدلة، ولو كان دليلا واحدا في القرآن كله يقيد هذه الأدلة يؤخذ به ويعمل، بل يجب يعمل به إذا قيد أو وضع ركنا أو وضع شرطا فيؤخذ بالأدلة ككل. وأهل البدع دائما يأخذون الأدلة التي توافق أهواءهم ويتركون الأدلة الأخرى. طيب، الجهاد لابد فيه من إعداد العدة كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني لابد أن يكون هناك عدة وسلاح وعتاد، ويكون هذا قوي وقوة فيها قوة. والأمر الثاني لإرهاب العدو، فإن كان سلاح وعدة لا ترهب العدو، ما النتيجة وما الفائدة؟ ما في فائدة ولا في نتيجة. لذلك لابد أن يكون العتاد فيه قوة وفيه إرهاب للعدو. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون عند المجاهدين قدرة، لأن كل واجب في الشرع مقيد بالقدرة والاستطاعة، فإن لم تكن عندهم قدرة ولا استطاعة لم يجب عليهم الجهاد. وهذا ينطبق على جهاد الدفع وجهاد الطلب. لو غزا، وهذا ما يحدث في بعض البلدان، مثال ذلك دولة غالية على قلوبنا ونحبها وهي دولة فلسطين، غزا العدو هذه الدولة واحتلها، هل أهل فلسطين عندهم استطاعة في دفع العدو؟ هل عندهم قدرة؟ هل هم عندهم عتاد وعدة؟ سؤال، عندهم عتاد وعدة؟ ها؟ لا، ما في عتاد ما في عدة. العدة التي عندهم لا تتعدى أن تكون حجارة أو قنابل زجاجية في غاز ويضع فيها بترول وشيء من النار وتنفجر، لا تكاد تقتل شخص واحد. إذن ما في عدة ولا قوة ولا في قدرة، فالواجب أن لا يدافع، إما أن يطلبوا الهدنة ويجلسوا ويقووا أنفسهم إيمانيا وسلاحيا حتى إذا قووا قاتلوا، وإما من استطاع منهم أن يخرج يخرج. لكن القتال الآن ليس فيه أي ثمرة وأي فائدة. وأعطني ثمرة إذا كان المسلم سيقتل يهوديا واحدا، كم سيقتل اليهود من المسلمين؟ مئات وآلاف بقنابل وهدم وغارات جوية وغير ذلك من الانتهاكات التي هي إما في روح أو عرض. وكذلك جهاد الطلب، إذا دولة من الدول المسلمة غزاها العدو، أو أهل الإسلام الآن مثلا قد يكون ما عندهم قدر، لماذا؟ لجهاد العدو الخارجي، فلا يطالب بهذا الواجب لأنه ما عنده استطاعة وما عنده قدرة له. وسيأتي أمر مهم الآن في المفهوم الثالث، أن الجهاد هذا الجهاد الشرعي منوط أمره وتصرفاته بمن؟ بولي الأمر. بولي الأمر هو الذي يقرر هذا الجهاد ومتى يغزى، وهو الذي يتصرف فيه، وهو الذي يحدد من الذي يقاتل ومن الذي لا يقاتل. الجهاد من تصرفات الحاكم، ليست من تصرفات الأفراد ولا الجماعات الحزبية التي هي مندسة في المجتمعات، وإنما هو موكول للحاكم بإجماع المسلمين، كما ذكر القرافي وقال ابن أبي زنانين من المالكية أصول السنة عندنا، أو قال أصول السنة، وذكر منها أن الجهاد لا يقوم إلا بهم، أن الجهاد لا يقوم إلا بهم. فمن الذي يقرر أن الدولة أو الجيش يستطيع أو لا يستطيع؟ ولي الأمر، لست أنا ولست أنت. من الذي يحدد كفاءة الأسلحة وعدم كفاءة الأسلحة؟ كذلك ولي الأمر، لست أنا ولا أنت. فإذا تدخل الأفراد في هذه المسألة، هذا عدة تدخل فيما لا يعنيه، وافتيات على ولي الأمر، وإحداث فتنة في المجتمع، وهو مخالف لعقيدة السمع والطاعة للحكام بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. إذن كل من يدعو من الأفراد، سواء دعاة عبر التلفاز أو غير ذلك، إلى جهاد لم يكن لهم يعني توكيل من ولي الأمر، أو لهم إذن من ولي الأمر أو نحو ذلك، كمن يدعو مثلا في قنوات التلفاز ويقول الجهاد الآن مثلا في داعش أو في العراق واجب وجوبا عينيا، أو في سوريا أو في غير وجوب عيني على جميع المسلمين، هذا ليس موكول إليه الأمر، إنما موكول إلى ولي الأمر الحاكم المسلم. وإن لم يوجد ولي أمر في المناطق تلك، رجع إلى أهل العلم من أهل السنة، وإذا لم يكن في تلك الدول عالم من علماء أهل السنة، رجع إلى علماء أهل السنة في خارج الدولة، تنضبط الأمور. فمرجع هذه الأمور الكبيرة ليست للصغار، وإنما مرجعها للكبار، إما حكاما وإما علماء. المفهوم الرابع، أن الجهاد لا يجوز إلا بعد إذن ولي الأمر الظاهر المستقر، أن الجهاد لا يجوز إلا بعد إذن ولي الأمر الظاهر المستقر، وهو اليوم عندنا رئيس الدولة، يطلق عليه اسم رئيس الدولة، أو يسمى ملك، أو يسمى رئيس جمهورية أو غير ذلك. لا يخرج المسلم من هذه الدولة، مثلا دولة الإمارات، إلى جهاد في دولة أخرى إلا بإذن من ولي الأمر، وإن خرج بدون إذن ولي الأمر فهو محدث للفتنة، عاص لا ينفل حتى في الغنائم. قال أهل العلم، ذكر ابن أبي زيد القيرواني جملة من آثار عن الصحابة، قالوا لابن المواد من علماء المالكية، قال تخيل الموقف، قال إن كانوا في جهاد، الآن ذهبوا في جهاد، وذهب مجموعة من المجاهدين إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر، قال عصاه ولا ينفلون، عصاه ولا ينفلون من المغنم، لا يجوز أن يخرجون إلا بإذنه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال ابنه أو قال المهلب، هذه الآية أصل في أن لا يبرح أحد عن السلطان إذ جمع الناس على أمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم أو جهادهم عدوا إلا بإذنه، إلا بإذنه. وقال ابن أبي زماني في التوجه للجهاد بغير إذن، أو قال ابن الأزرق من علماء المالكية، التوجه في التوجه للجهاد بدون إذن الحاكم، قال إنه سلم الفتن وقلما اشتغل به أحد فأنجح، هو سلم للفتن وقل أن يشتغل به أحد فينجح أو فأنجح. المفهوم الخامس أن الجهاد ماض مع حكام المسلمين وولاة أمرهم سواء كانوا أبرارا أم فجارا، سواء كان ولي الأمر حاكم عادل أو كان حاكم غير عادل، كان صالحا أو كان عاصيا، كان بارا أو كان فاجرا، يجب الجهاد معه، ولا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنه، ولا يعقد رايته إلا هو. وقد مر معنا إجماع المسلمين ونصوص الشرع على السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن كانوا أبرارا وإن كانوا فجارا، ولا يجوز الخروج عليهم. قال الإمام أحمد بن حنبل، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر. وقال الطحاوي من الحنفية، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. وقال ابن أبي زمانين من المالكية، ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر من السنة والحق، فهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. ماذا يفعل الآن؟ ما هو المفهوم الخاطئ الآن عند دعاة الفتنة ودعاة الثورات، أو من تأثر بالإخوان المسلمين، أو من تأثر؟ دائما يقررون الجهاد مع ولي الأمر الصالح، الجهاد مع ولي الأمر العادل، الجهاد مع ولي الأمر البر، حتى يلصق في إذن أذان وقلوب الناس أن مع غير البر، مع غير الصالح، مع غير العدل لا يجوز، وهذا مخالف للشرع، مخالف للإجماع، مخالف للعقل. المفهوم السادس، القتال لا يكون إلا تحت راية واضحة يعقدها ولي الأمر، القتال والجهاد لا يكون إلا تحت راية واضحة يعقدها ولي الأمر، ومن قاتل تحت راية غير واضحة لم يضعها ولي أمره، أو لم تكن هناك راية واضحة كالعصابات والعصابات التي هي في بعض الدول الآن تقاتل، كل ذلك من أمر الجاهلية، ومن مات على هذا مات على جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عنية غير واضحة، يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية. أو قال صلى الله عليه وسلم: فليس من أمتي. قال أبو العباس القرطبي من المالكية: وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الملك والأغراض الفاسدة والأهواء الركيكة وحمية الجاهلية، الذين يقاتلون على الملك على السلطة، كالذين يحدثون ماذا في الثورات والخروج على ولي الأمر، يطالبون بملك ويطالبون بالسلطة ويطالبون بذلك، هذا نص العلماء. فهذه العصابات التي تدعو للجهاد تحت هذه الرايات كراية داعش، راية غير واضحة في سوريا، الرايات غير واضحة، وليست هي تحت ولي أمر شرعي مستقر وظاهر، وهم أهل بدع تكفيريون خوارج مارقون مبتدعون مفسدون أفاكون سفاكون. فهذه الرايات التي هناك رايات غير واضحة، والذي ذهب ومن الله عليه بالتوبة ورجع اعترف، حتى قال بعضهم: كنا نذهب فنقاتل فإذا الذي نقاتلهم جبهة النصرة أو نقاتل أهل السنة. الرايات غير واضحة، أنت لا تعرف من تقاتل، لا يعرف من فيها القاتل ومن فيها المقتول. السابع من المفاهيم أن الخروج على الحاكم ومقاتلة الأنظمة في الدول الإسلامية يعد خروجا مبتدعا لا جهادا شرعيا. الجهاد أو الخروج والمظاهرات والثورات والدعوة إلى مقاتلة الأنظمة والخروج على ولي الأمر لا يعد هذا أبدا جهادا شرعيا، بل هو خروج مبتدع من بدعة الخوارج. وقد سبق أيضا في الأدلة أو المحاضرات السابقة وجوب السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على ولي الأمر، كحديث حذيفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا الفكر، فكر الثورات والخروج، هو فكر خارجي تبنته جماعات معاصرة كأخوان المسلمين أو داعش أو السرورية الذين هم من الأخوان المسلمين، وهكذا هذه الفرق القاعدة، هذه الفرق يسمونهم الآن أيضا حزب إصلاح، حزب هذه الأحزاب السياسية كحزب الإصلاح. يقول بعض المتطرفين من الخوارج وفرقة من فرق الخوارج المعاصرة عندهم بنود أو تنظيم سري داخلي، أن الحكام عندهم أو الإمامة عندهم أربعة، عندهم إمام يسمونه إمام الكتمان، وعندهم إمام يسمى إمام الشراء، وعندهم إمام يسمى إمام الظهور. فأربع أئمة هذا داخل هذا، عندهم هذه إمام الشراء، وهو قال: تقام إمامة الشراء عادة في مرحلة الكتمان، يعني السرية تحت دول المسلمين وتحت الدول، سيأتي بكلامه مرحلة الكتمان، عندما يختار عدد من، وذكر الفرقة اللي هي منها، لا يقل عددهم عن 40 رجلا بالغا، الشراء والخروج عن حكم الجبابرة، عن حكم الجبابرة. يوضح هذا أنه قال في موضع آخر في كتاب آخر نفس الفرقة، قال: الثورة في إمامة الشراء، قال: الثورة عند الظلم أو المراقبة عند السلم، يعني الحاكم، هم مع الحاكم في مرحلة الشراء على نوعين: إما أن يكون ثورة إذا كان الحاكم عنده ظلم، وإذا كان الحاكم ما عنده ظن ماذا؟ المراقبة، يعني ينتظرون يخطئ أو يذل أو يظلم حتى يثيرون عليه، يعني هو في كلا الأمرين ثورة وخروج. يقول أيضا بعض المتطرفين قال فالجهاد لتغيير هذه الحكومات وإقامة الدول فرض عين على كل مسلم ومسلمة. يقول علي عشماوي آخر قادة التنظيم الإخواني السري يقول عن الإخوان المسلمين ولم يجدوا وسيلة لجهاد في أبوابه الثابتة. وين أبوابه الثابتة؟ جهاد المحارب المعتدي والتي ذكرناه في أول أنواع. قال لم يجدوا وسيلة للجهاد في أبوابه الثابتة فأفتوا بخروج المسلمين من دينهم وكفروهم ثم انقضوا عليهم يستحلون أرواحهم. هذه الجماعات الإخوان المسلمين وغيرهم حثوا الناس على الجهاد جهاد جهاد جهاد، فلما أتى وقت الجهاد عند أتباعهم ما وجدوا جهاد شرعي. قالوا لهم من نجاهد؟ قالوا جاهدوا هذه الأنظمة والدول الإسلامية، جاهدوا دول الخليج، جاهدوا. فقامت هذه الثورات وقامت هذه المظاهرات. طيب طولت عليكم بس لازم تطرف وما لابد صراع شوي. الثامن من المفاهيم أن قتال وقتل المعاهد أو الذمي وهو الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بأمان من كبائر الذنوب ولا يعد من الجهاد. أن قتل المعاهد الذمي غير المسلم الذي دخل دول الإسلام بأمان من ولي الأمر لا يعد جهادا، بل يعد فتنة وكبيرة من كبائر الذنوب وافتياتا على ولي الأمر وعدم التزام بالعهود والمواثيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فالذي يحدثه الآن بعض المتطرفين الذين تأثروا بداعش وجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم في بعض الدول الإسلامية من تفجير بعض دور غير المسلمين الذين هم دخلوا دول الإسلام بعهد، إما مدرسين تحتاج إليهم الدولة وإما أطباء وإما مهندسين وإما من غير ذلك، دخلوا بعهد وأمان من الدولة لغرض تريده الدولة ثم يرجعون إلى بلادهم، هذا من التطرف ومن المفاهيم الخاطئة أن يسمى هذا جهاد، بل من المفاهيم المنحرفة. المفهوم التاسع أن الشهيد هو من أطلق عليه الشرع اسم الشهيد. فالشهيد عندنا في الشرع إما أن يكون شهيدا معترك، يعني شهيد قاتل وين في المعركة، أي قتال، القتال الشرعي، القتال الشرعي، فهذا يسمى شهيدا فله الأجر وله حكم الشهيد، له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى وله حكم الشهيد من حيث أنه ما يغسل وعلى قول جمهور أهل العلم ويكفن في ثيابه وغير ذلك من الأحكام. وأما النوع الثاني من أنواع الشهداء من كان له الشهادة أجرا لا حكما، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعودون الشهيد؟ قالوا الذي يقتل في سبيل الله، قال إذن شهداء أمتي قليل، المبطون شهيد والغرق شهيد والهدم شهيد والمرأة تموت بجمع أو بنفاسها شهيد أو شهيدة، فالذي يطلق عليه الشرع اسم الشهيد هذا الذي يسمى شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى ونكل سريرته إلى الله. فمن الانحرافات في هذا المفهوم أن تطلق الشهادة على من قتل نفسه، من المفاهيم الخاطئة أن تطلق ويطلق اسم الشهيد على من قتل نفسه بتفجير مثلا، يذهب يضع في جسمه حزاما ناسفا ويفجر ثم يقولون الشهيد فلان، هذا ليس بشهيد بل هو ماذا نسميه؟ منتحر. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، هذا قتل نفسه ولا ما قتل نفسه؟ قتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها يوم القيامة خالدا مخلدا في النار. يعني ماذا يحدث له؟ حديدته في يده، يقتل نفسه ويعيده الله سبحانه وتعالى، ويقتل نفسه ويعيده الله سبحانه وتعالى، وهكذا عذابه بيده كما قتل نفسه في هذه الدنيا بيده، وهكذا الذين يفجرون أنفسهم هذا العذاب. إذن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، كيف يطلق عليه اسم شرعي؟ ما يطلق عليه اسم شرعي. وكذلك أيضا من تلبيس والمفاهيم الخاطئة أن الذي يقتل في المظاهرات أو في الثورات على ولي الأمر المسلم أو في الخروج على ولي الأمر المسلم يسمى شهيد، يسمى شهيد. وأبو العباس القرطبي ماذا سمى؟ قتل عصبية، وقال يتقاتلون إلى الملك والأغراض الدنيوية، خروجهم كله إلى ملك وسلطة وأغراض دنيوية، وهو خروج محرم على ولي الأمر. ومن تلبيسات أهل البدع والأهواء من الإخوان المسلمين وغير ذلك أن يسمون هذا الذي خرج في المظاهرات شهيدا، وهو أحبتي كما قرر أهل العلم له حالتان، هذا الذي خرج في مظاهرات وقتل، إما أن يكون عالما فهذا مبتدع ضال ليس له أجر بل عليه وزر وإثم، وإما أن يكون جاهلا غرر به، جاهل من عامة الناس ما عنده معرفة وضحكوا عليه وأخرجوه، فهذا يقولون أهل العلم لا له ولا عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. يعني ليس، لكن ليس لا له أجر ولا عليه وزر، لأنه مضحوك عليه مجهول وجاهل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، لكنه ليس على صواب، على خطأ قطعا طبعا. طيب، المفهوم العاشر والأخير إطلاق القول بأن الجهاد في الدول المحتلة فرض عين على جميع المسلمين إطلاق خاطئ، وترتب عليه أمر ثاني، قالوا الجهاد في الدول المحتلة واجب على جميع المسلمين في جميع الدول، ترتب عليه أنه هذا الجهاد العيني ماذا يترتب عليه؟ ها؟ لا، يترتب عليه أمر هم يريدونه وهو الخروج بدون إذن ولي الأمر، فإذا كان عيني عليك وعلي ما يحتاج إذن ولي الأمر، كجهاد الدفع، كجهاد الدفع يدافع إن وجد ولي الأمر، لكن ما يحتاج إذن ولي الأمر دافع، فهذا الجهاد يريدون بهذا، يقولون هو واجب عيني، ثم يجب على الناس الخروج الجهاد، فإذا تقرر عندهم قالوا الجهاد في فلسطين عيني، في سوريا عيني، وكل جماعة تدعو إلى الجهاد العيني في كل دولة، ويذهبون الأبناء والناس إلى الجهاد في تلك الدول دون إذن ولي الأمر تحت رايات علمية، تحت فتنة عظيمة لا يعرف من القاتل منها من المقتول. وفي الحقيقة هذا الواجب واجب عيني على من؟ على الأرض المحتلة، واجب عيني على الأرض المحتلة، وهذا الواجب أيضا كما سبق مقدر أو مقيد بالقدرة والعدة، واجب عيني عليهم إذا كان عندهم عدة لدفع العدو وكانت عندهم قدرة لدفعه، لكن إذا لم توجد القدرة ولم توجد العدة توقفوا. ثم يأتي الواجب هذا على أقرب دولة تستطيع أن تعينهم، فإن استطاعت وعندها قدرة ودفع دفعت، ما عندها قدرة ولا عندها دفع ما دفعت. كالذي أتي بعد، كالذي مثلا الآن في اليمن عدو غاشم ظالم جائر يقاتل أهل اليمن، طلب ولي الأمر من ولاة أمرنا أن يدفعون ويعاونون، ودولتنا تستطيع، ومن الذي يقرر هذا؟ لست أنا وأنت ولي الأمر، فتعاونوا مع الدول المجاورة كالسعودية وغيرها فقوات التحالف وذهبوا للقتال. لما قدره ولي الأمر وعرفوا تقديره وتخطيطه وتكتيكه كانت الثمرة منه مرجوة، وكان الأمر شرعي مفيد، على عكس لو ذهب الناس أفرادا هكذا دون ولي أمر دون تخطيط دونها، ما يأتي بعدها إلا الفتنة وهو مخالف للشرع. ثم هذا الجهاد الذي يدعو إليه المتطرفون إلى الجهاد، يقول الجهاد عيني جميع الدول المحتلة ويجب أنك تذهب، وهذا ينادي بها بكل صراحة القرضاوي أكثر واحد، ونادى بها بعض الدعاء. المشكلة أنهم يقولون عيني وهم جالسون أين؟ في بيوتهم. طيب إذا كان عيني ما يجب عليك، لماذا أنت لا تجاهد؟ ما يجاهد، يضحون بأبناء المسلمين وهم على كراسيهم، وهذا كما سبق ذكرت لكم هؤلاء يسمون ماذا؟ قواعد خوارج قاعدية، وهم أخبث الخوارج. أيضا أمر ثالث في قضية الجهاد هذا الذي الجهاد في الدول المحتلة، أن الجهاد في هذه الدول لا يجب على جميع الدول. لماذا؟ لأن بعض الدول بينها وبين بعض الدول مواثيق وعهود وصلح، وهذه المواثيق والعهود لا تنكث وتنقض. أنا أقول كذا؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إن استنصركم كما قال أهل التفسير، إن استنصركم قوم غزا عليهم عدو، قال فعليكم النصر. من الذين ما عدا عليهم العدو؟ يعني عليكم النصر واجب لهم فقط. قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا إن كان بينكم وبين هذا العدو الذي اعتدى على هؤلاء المسلمين بينكم وبينهم ميثاق فلا تقاتلوا. الله سبحانه وتعالى يقول، وهذا كلام أهل التفسير جميعهم. تذكرون أني ذكرت في أول أن الجهاد أنواع، صح؟ بالقلب وباللسان وباليد وبالمال. دولنا ولله الحمد تدعم تلك الدول ماليا ولا ما تدعم؟ ها؟ تدعم، تبني بنيان وتدعم صحة وتعليم وتبني بنية تحتية وتدعم من الأموال الملايين الملايين، وهذا جهاد في سبيل الله. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وهذا معونة ونصرة لتلك البلاد.